عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمات من القلب من الكتاب المقدس. نبدأ في هذه الحلقة تأملاتنا في سفر الأمثال. رغم أن هذا الكتاب يبدأ بعنوان ينسب الأمثال إلى سليمان، إلا أن سليمان لم ينفرد بكتابة كل الكتاب. تشير الكلمة المقدسة في أمثال 22-17 إلى تعبير كلام الحكماء، وهذا يوضح أن هذه الأجزاء جاءت على ألسنة مجموعة من الحكماء وليس على لسان سليمان وحده. ينسب على سبيل المثال الفصل 30 إلى آجور ابن متقية، وما جاء في أمثال 31 ينسب للملك لموئيل، ولا يرد ذكر لأي منهما في أي موضع آخر من الكتاب المقدس. ونلاحظ أن أقوال لموئيل تحتوي على عدة كلمات آرامية ترجع انتماءه لشعب غير بني إسرائيل، غير أن معظم الكتاب يرتبط ارتباطا وثيقا بسليمان، كما أن العنوان الذي هو موجود منذ بداية الفصل العاشر يأتي هكذا: أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وأدب. ونرى في الأصحاح 25 والعدد الأول المقدمة التي تقول: هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. ونلاحظ أن هذه الأمثال نسخها رجال حزقية ملك يهوذا، وهذه إشارة أن مجموعة من الرجال أو الكتبة الحكماء قاموا بجمعها خلال فترة حكم الملك حزقية. وتشير الكلمة المقدسة في سفر ملوك الأول إلى قدرة سليمان بالذات على التفوه بأمثال، إذ ينسب إليه قول 300 مثل. وإذا نظرنا إلى هذه الحقيقة في ضوء العبارات التي تعلن عن حكمته المنقطعة النظير التي نجدها في الأصحاح الرابع من سفر ملوك الأول، يصير من المرجح أنه قائل معظم الأمثال. فنقرأ مثلا من الأصحاح الرابع والعدد 29 من سفر ملوك الأول: وأعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر. رحب الله قلبه، والقلب في العهد القديم لا يشير إلى المشاعر بقدر ما يشير إلى الفكر، أو بالتحديد إلى الإنسان الداخلي بما فيه من إرادة وفكر ومشاعر. كان الإنسان الداخلي، كان داخل سليمان رحبا كالرمل الذي على شاطئ البحر. وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر، وكان أحكم من جميع الناس، وكان صيته في جميع الأمم حواليه، وتكلم بثلاثة آلاف مثل، وكانت نشائده 1005، وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفة النابت في الحائط. تكلم عن أعداد وأنواع كثيرة من الأشجار والنباتات، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك. يميز الحكماء دائما علاقتهم بالطبيعة وتأملهم في كل شيء من حولهم، من أصغر الأشياء إلى أكبرها، من أدق الحشرات إلى أكبر الحيوانات، ومن النبتة التي ربما تخرج من بين الأحجار في الحائط إلى أشجار الأرز الهائلة في الغابات. وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان، من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته. أما بالنسبة لتاريخ الكتابة، فإذا اعتبرنا أن سليمان هو الكاتب الرئيس، فسيرجع تاريخ كتابة معظم الأمثال إلى القرن العاشر قبل الميلاد، أي منذ نحو 30 قرنا من الآن، وبالتحديد الآن أثناء فترة مملكة بني إسرائيل الموحدة، إذ تنسجم ملامح السلام والرخاء التي اتسمت بها هذه الحقبة مع نمو الحكمة التأملية وإنتاج أعمال أدبية ضخمة مثل هذا السفر. يحتاج الأمر إلى استقرار سياسي ورخاء اقتصادي لينصرف ملك مثل سليمان إلى التأمل في الحياة والوجود ولا ينشغل بالقضايا الملحة والضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية. من المهم أيضا الإشارة إلى أننا لا ينبغي أن نفسر الأمثال على أنها نبوءات واجبة التحقق أو أنها إعلانات إلهية مطلقة. فنقرأ مثلا في سفر الأمثال والأصحاح العاشر أن السني الشرير قصيرة بينما البار يعيش حياة طويلة وناجحة، وأن الصديق يجد وفرة من الطعام أما بطن الشرير فتظل خاوية، أمثال 10 و13 على الترتيب. هذه القواعد على سبيل المثال لها استثناءات كثيرة، فأحيانا نجد أن العكس هو الذي يحدث، وهذا رأيناه بوضوح في مزموري 37 و73 وفي سفر أيوب كله، حيث حدثت أشياء غير صالحة لإنسان صالح. رأينا الشر يحدث للصالح والبار، والازدهار يكون أحيانا من نصيب الأشرار. وهذا الفهم يشكل نقلة لاهوتية في العهد القديم بين البساطة والمباشرة، أو نقول التبسيط الذي نراه في وعود البركة واللعنة الموجودة مثلا في سفر التثنية، فيوعد الأبرار بالبركة والأشرار باللعنة. أما بعد ذلك فنجد أن الأمر ليس بهذه البساطة، وأن الواقع أكثر تعقيدا، وأن لكل قاعدة استثناءات. الغرض من كتابة هذا السفر، سفر الأمثال، هو كما نقرأ في العدد الرابع من الأصحاح الأول: لكي تعطي هذه الأمثال الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، وأيضا لزيادة حكمة الحكماء. ورغم أن كتاب الأمثال كتاب عملي يتناول فن الحياة في كل نواحيها وفروعها، فإن هذا السفر يبني حكمته العملية هذه على مخافة الرب باعتبارها حجر الأساس في الحياة بشكل عام، وباعتبار الاعتماد على الله هو الطريق المؤدي إلى النجاح والأمان في الحياة. في المجموعة الأولى من الأمثال، بداية من أمثال 1:8-9:18، يحث الكاتب الشاب على اختيار طريق الحكمة المؤدي إلى الحياة والابتعاد عن طريق الجهل الذي يؤدي إلى الموت رغم شكله المغري. يسجل الكاتب نموذجين تمثيليين رئيسين ليضفي على توجيهاته الطابع العملي الملموس: تحقيق التقدم في الحياة من خلال استغلال أو قمع الآخرين عوضا عن العمل المجتهد والأمين، والتماس المتعة الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية ومسؤولياتها. في هذه الأصحاحات التسعة يدور التحذير للشباب حول هذين الموضوعين: أن يتجنبوا تحقيق التقدم من خلال استغلال الآخرين، من خلال السرقة والاختلاس وربما القتل، ويتجنبوا أيضا التماس المتعة الجنسية خارج إطار الزواج الذي يقدسه الله وتعترف به الأعراف الاجتماعي. تأتي الإغراءات للشباب أحيانا من أقرانهم الذين يغرونهم بالحصول على المكاسب بطرق غير شرعية، أو عن طريق ما يسمى بالامرأة الزانية. وتوضح هاتان التجربتان شدة ما يواجهه الشاب من إغراءات منحرفة وشديدة السطوة تدفعه إلى الجهل، ومن ثم ينبغي عليه الاستعداد لمقاومتها. تغطي المجموعات الرئيسة من الأمثال في هذا الكتاب نطاقا واسعا من المواقف والعلاقات والمسؤوليات الإنسانية، وذلك بكونها تقدم أفكارا تبصيرية وتحذيرية، أي تبصر وتحذر سامعها، وتقدم نصائح مع حث مستمر على الانتباه لها. يحث الكاتب القارئ في العديد من المواقف على التمسك بالأمانة والنزاهة والاجتهاد واللطف والسخاء والاستعداد للصفح والصدق والصبر والتواضع والبشاشة والإخلاص والتعقل وضبط النفس، وتبصر عواقب اتجاهات القلب أو اختياراته وأفعاله. يجب السيطرة على الغضب وتحاشي روح العنف والشجار وتجنب النميمة ونبذ الغرور، كما ينبغي رفض السكر والشراهة والحسد والجشع يجب عدم استغلال الفقراء والامتناع عن الجور في المحاكم، كما يجب تقديم الإكرام الواجب للسلطات الشرعية. يجب أن يهتم الآباء بالتربية والتأديب السليمين لأبنائهما، كما على الأبناء تقديم الإكرام الواجب لوالديهم. تعلم الحكيم من الملاحظة والخبرة البشرية أن خليقة الله قائمة على نظام معين، فإن احترم الإنسان هذا النظام اختبر نتائج إيجابية، أما إذا تحداه فلن يختبر سوى عواقب وخيمة. لذلك يجب أن يحيا الإنسان الحياة كلها مدركا تمام الإدراك عين رب الخليقة الفاحصة، ومتكلا على سخاء رعايته. إلى اللقاء أحبائي في حلقة جديدة قادمة نواصل فيها تأملاتنا في سفر الأمثال في برنامج كلمات من القلب من الكتاب المقدس.